إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر ذكر بعض الآيات التي تدل على قبح أثر الجهل، ومر ذكر بعض أقوال أهل العلم في بيان معاني تلك الآيات. وهذه نصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذم الجهل وبيان قبيح أثره. عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، أولم يكن شفاء العي السؤال؟ الحديث أخرجه أبو داود، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وأخرجه ابن ماجه والدارمي وصححه أحمد شاكر، والحاكم أخرجه في المستدرك. وللحديث طريق أخرى من طريق جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، وإنما شفاء العي السؤال. الحديث في سنن أبي داود في كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم. ورواه البيهقي والدارقطني، وهذا القدر من الحديث من رواية جابر رضي الله عنه، حسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: العي بكسر العين هو التحير في الكلام، وقيل هو ضد البيان. وقال الزمخشري عفى الله عنه في الفائق: العي الجهل من عي بالأمر يعيا عيا إذا لم يهتدي له. قال ابن القيم رحمه الله: قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. إذن صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إنما شفاء العي السؤال، فقصر صلى الله عليه وسلم الشفاء على السؤال، فلا شفاء للجهل بغير سؤال العلماء. ويدخل في سؤالهم مطالعة كتبهم والعكوف على آثاره، وموطن الشاهد في الحديث وكله شاهد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما شفاء العي السؤال. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وحض في كثير من الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم على طلب دواء الداء والتداوي. قال ابن القيم رحمه الله: روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وفي صحيح البخاري عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي السنن من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه
وأخرجه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وفي لفظ عند أحمد وابن ماجه وهو صحيح كما ذكر في السلسلة الصحيحة: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال ابن القيم رحمه الله: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكره، ويجوز أن يكون قوله لكل داء دواء على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة والأدواء التي لا يمكن لطبيب أن يبرئها، ولكن الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها ولكن طوى علمها عن البشر ولم يجعل لهم إليه سبيلا، لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم الله. ولهذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء على مصادفة الدواء للداء، فإنه لا شيء من المخلوقات إلا له ضد، وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضد. فعلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم البرء بموافقة الداء للدواء، وهذا قدر زائد على مجرد وجوده، فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية أو زاد في الكمية على ما ينبغي نقله إلى داء آخر، ومتى قصر عنها لم يفي بمقاومته وكان العلاج قاصرا، ومتى لم يقع المداوي على الدواء أو لم يقع الدواء على الداء لم يحصل الشفاء، ومتى لم يكن الزمان صالحا لذلك الدواء لم ينفع، ومتى كان البدن غير قابل له أو القوة عاجزة عن حمله أو ثم مانع يمنع من تأثيره لم يحصل البرء لعدم المصادفة، ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بد. وهذه الجملة من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تجمع حقيقة الطب وحقيقة التداوي، أو بلغة الأطباء فيها فلسفة الطب كله. ويجوز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء من العام المراد به الخاص، لا سيما والداخل في اللفظ أضعاف الخارج منه، وهذا يستعمل في كل لسان، ويكون المراد أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواء، فلا يدخل في هذا الأدواء التي لا تقبل الدواء، فلا يدخل في هذا الأدواء التي لا تقبل الدواء. وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يقبل التدمير، ومن شأن الريح أن تدمر. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. فإذا صح أن الجهل داء وأن الأمة مأمورة بأن تتداوى من أدوائها، فقد ثبت أن كل من به داء الجهل مأمور بأن يستطب منه وأن يلتمس السبل من أجل الخروج من حده إلى حد نقيضه وهو العلم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدواء وهو السؤال، فتعين على كل مطبوب بالجهل أن يتداوى بالسؤال والبحث، وإلا فهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لأمره. وانظر هداني الله وإياك كيف أوقع الجهل أصحابه في الحرام، وكيف كان ذريعة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم إذ قال: قتلوه قتلهم الله، فما عذرهم بجهلهم، وقد نصبوا أنفسهم في منصب الفتوى فأفتوا بغير علم فتسببوا في قتل الرجل. فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدوي في سمع الأجيال على مر الزمان: قتلوه قتلهم الله، ليدمغ الجهل وأهله بأبلغ ما يمكن. وهل أبلغ من دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن الأحاديث في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه مسلم والبخاري واللفظ له. ورواية مسلم قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أن يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالتهم فيضلون ويضلون. وقوله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا ضبطناه في البخاري بضم الهمزة والتنوين جمع رأس، وضبطوه في مسلم هنا بوجهين، أحدهما هذا والثاني رؤساء بالمد جمع رئيس، وكلاهما صحيح والأول أشهر رؤوسا، وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤوسا. قال الشاطبي رحمه الله: أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب التفقه للدنيا، وهذا إخبار بمقدمة أنتجتها الفتيا بغير علم، حسب ما جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس إلى آخره. وذلك أن الناس لا بد لهم من قائد يقودهم في الدين بجرائمهم، وإلا وقع الهرج وفسد النظام، فيضطرون إلى الخروج إلى من انتصب لهم منصب الهداية وهو الذي يسمونه عالما، فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدين، لأن الفرض أنه جاهل، فيضلهم عن الصراط المستقيم كما أنه ضال عنه. وهذا عين الابتداع، لأنه التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة. ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل العلماء، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. ما خان أمين قط، وإنما أتمن غير أمين فخان، فلا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتى الناس من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. ويشهد لكلام الشاطبي هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. ومن الأحاديث في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما أنفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. مثل هو بفتح المثلثة، والمراد به الصفة العجيبة للقول السائر. مثل ما بعثني الله به من الهدى، الهدى الدلالة الموصلة إلى المطلوب، والمراد بالعلم معرفة الأدلة الشرعية للفروع المذهبية. الغيث المطر، وقوله صلى الله عليه وسلم: فكان منها نقية أي طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ. الكلأ بالهمز بلا مد النبت يابسا كان أو طريا، والعشب النبت الرطب، وعطفه على الكلأ من باب عطف الخاص على العام. وكانت منها أجادب جمع جدب بفتح الدال المهملة على غير قياس، وهي الأرض الصلبة التي تمسك الماء فلا تشربه سريعا، وقيل هي الأرض التي لا نبات بها مأخوذة من الجدب وهو القحط، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان بكسر القاف جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. قال الحافظ رحمه الله: قال القرطبي وغيره: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه. فكما أن الغيث يحيي البلد الميت، فكذلك علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها، ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمعه لكنه أداه لغير، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به. وهو المشار إليه بقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغير، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيره. وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها. والجمع والإفراد يعني بهما الحافظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فذكر القسمة الثنائية هنا، مع أنه ذكر ثلاثة أقسام في الحديث، فجمع بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع به. وقال النووي رحمه الله: أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس. فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتا وينبت الكلأ، فينتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها. وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. وأما النوع الثاني من الأرض فما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها، فينتفع بها الناس والدواب. وكذلك النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بلغوا. النوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع بها غيرها. وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم، والله أعلم. وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال، ومنها فضل العلم والتعليم، وفيها شدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم، والله أعلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعى العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوا وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء. فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية. القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه، ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه، ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، رواه البخاري. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم التفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر 100 أو 200، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع. فهؤلاء القسمان هم السعداء، والأولون أهل الرواية والدراية أرفع درجة وأعلى قدرا من أهل الرواية ولا دراية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. والقسم الثالث لا علم ولا تعليم، فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وذكر تقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصر، وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. الطعام والشراب يحتاج إليهما في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الجسد إذا منع الطعام والشراب مات، وأما القلب فإذا منع العلم الشرعي من علم الكتاب والسنة مات. وموت القلب أعظم من موت الجسد، موت القلب هلاك الدنيا والبوار في الآخرة، وأما موت الجسد فقد ينتقل العبد بموته من زاوية الدار إلى الجنة ونعم القرار، فموت القلب أعظم. من الأحاديث في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، متفق عليه. أخرج البخاري الحديث تحت باب رفع العلم وظهور الجهل، وأخرج تعليقا قول ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال الحافظ رحمه الله: مقصود الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء، وما دام من يتعلم العلم موجودا لم يحصل الرفع. وقد تبين في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة، وربيعته هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي بإسكان الهمزة، قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالاجتهاد. ومراد ربيعة في قوله: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم، أو مراده الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم، أو مراده أن يشهر العالم نفسه ويتصدى للأخذ عنه لئلا يضيع علمه، وقيل مراده تعظيم العلم وتوقيره فلا يهين نفسه بأن يجعله غرضا للدنيا، وهذا معنى حسن. لكن اللائق بتبويب المصنف ما تقل. وقوله أن يرفع العلم، المراد برفعه موت حملته، وقوله يثبت الجهل، وفي رواية مسلم ويبث أي ينتشر. قوله يثبت الجهل ويثبت الجهل كما في النص، وفي رواية مسلم ويبث الجهل أي ينتشر. وقوله يشرب الخمر، المراد كثرة ذلك واشتهاره. وقوله يظهر الزنا أي يفشو. فبث الجهل وثبوته من أشراط الساعة، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق. لا تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول الله الله، لا تقوم إلا على شرار الخلق. فلا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. من الأحاديث في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الحافظ رحمه الله: قوله لا أحدثنكم جواب قسم محذوف، أي والله لا أحدثنكم. وقوله لا يحدثكم أحد بعدي، عرف أنس أنه لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة. فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصر، أو كان عاما وكان تحديثه بذلك في آخر عمره، لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النادر ممن لم يكن هذا المتن في مرويه. وقوله أن يقل العلم هو بكسر القاف من القلة، وفي رواية مسلم أن يرفع العلم، فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرها، أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة، وهذا أليق لاتحاد المخرج. وقوله وتكثر النساء، قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء، والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. قوله لخمسين امرأة يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد أو يكون مجازا عن الكثرة. قوله القيم أي من يقوم بأمرهن، واللام للعهد إشعارا بما هو معهود من كون الرجال قوامين على النساء. وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. ومن الأحاديث في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن أبي وائل قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. رواه مسلم. وما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان، أي يحصل في زمن قريب ما كان يحصل في زمن بعيد، كالسفر إلى أماكن بعيدة في ساعات قليلة بينما كانوا يسافرون إليها في أسابيع وشهور، أو المعنى تتقارب آجال الناس وأعمارهم، أو يتقاربون في خلقهم وأعمالهم بحيث يأخذ بعضهم من بعض فساد الأخلاق ويتعلمه في أقرب وقت، أو يتقارب الزمان بنزع البركة منه لكثرة المعاصي، فتصبح السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة من النار. ويلقى الشح، أي يوضع في القلوب، والشح البخل مع الحرص. ذكر صلى الله عليه وسلم رفع العلم وفشو الجهل في أشراط الساعة. ومعلوم أن الساعة لا تقوم على الأرض وفيها من الخيرين أحد، لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن شرار الخلق من تقوم الساعة عليهم وهم أحياء، فلذا كان الجهل لقبحه وشينه مناسبا لتلبسه بهم، فهم جهال أشرار. قال النووي رحمه الله: أشراط الساعة علاماتها واحدها شرط بفتح الشين والراء. ومن الأحاديث في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد: أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. وقال جابر: فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. رواه البخاري. قال الحافظ رحمه الله: فكفنا أبي وعمي في نمرة، هي بفتح النون وكسر الميم، بردة من صوف أو غيره مخططة. وقال الفراء: هي دراعة فيها لونان سواد وبياض. وقال أيضا وفيه أي الحديث: فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل. الحديث وإن كان فيه فضيلة ظاهرة لأهل العلم، فإن فيه مذمة أهل الجهل، فإن الجهل النسبي أخر أهله حتى في قبورهم، والعلم قدم أهله حتى في لحودهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لقتلى بدر للشهداء: أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ أيهم أكثر حملا لكتاب الله من صاحبه؟ فإذا أشير إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. قال جابر: فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة، لقلة الأكفان وأيضا لكثرة الشهداء، فقد كانوا 70 رضي الله عنه، فكان يجمع بعضهم في القبر الواحد، فمن يقدم؟ يقدم من كان أكثر للقرآن حملا. فالجهل النسبي بالقرآن العظيم أخر صاحبه، والعلم بالقرآن المجيد قرب صاحبه في لحده، ويقربه أيضا في الدنيا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأيضا يقربهم ويعليهم يوم القيامة وفي الجنة. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها. فالقرآن يقدم صاحبه في الدنيا وفي القبر، ويقدم صاحبه ويعلي قدره حتى في الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. وكذا حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال الألباني رحمه الله: المراد بالدنيا كل ما يشغل عن الله تعالى ويبعد عنه، ولعنه بعده عن نظره، والاستثناء في قوله إلا ذكر الله منقطع، ويحتمل أن يراد بها العالم السفلي كله، وكل ما له نصيب في القبول عنده تعالى قد استثني بقوله إلا ذكر الله إلى آخر الحديث. فالاستثناء متصل. الموالاة المحبة، أي إلا ذكر الله وما أحبه الله مما يجري في الدنيا، أو بمعنى المتابعة، فالمعنى ما يجري على موافقة أمره تعالى أو نهي. ويحتمل أن يراد وما يوافق ذكر الله، أي يجانسه ويقاربه، فطاعته تعالى واتباع أمره واجتناب نهيه كلها داخلة فيما يوافق ذكر الله، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد عنه، وهذا هو حقيقة اللعنة، وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إليها يتزود منها عباده إليه، فلم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه، وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه ويمجد. ولهذا خلقها وخلق أهلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد. فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعلم فهو المستثنى من اللعنة، واللعنة واقعة على ما عداه، إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه، وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة. فإنه كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب، والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك، وما أفضى إليه وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وما فيها إلا ما استثنى، إذ أخبر فيما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، وقد استثنى ذكر الله وما دار في فلكه وعالما ومتعلما. ومعلوم أن الجهل ليس من ذكر الله في شيء، وأن الجاهل ليس عالما ولا متعلما، فالجهل والجهلاء داخلون جميعا في اللعنة، فالجهل والجهلاء داخلون جميعا في اللعنة، لأن الاستثناء إنما وقع على ذكر الله وما دار في فلكه وعالما ومتعلما، والجهل ليس من ذكر الله في شيء، والجاهل ليس عالما ولا متعلما، فالجهل والجهلاء داخلون جميعا في اللعنة. فأفاد الحديث بمفهومه أن الجاهل ملعون، كما أفاد بمنطوقه أن العالم مشمول بالرحمة، داخل في كنف الرعاية، منطوي تحت ظل العناية. ومن الأحاديث في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال ابن عبد البر رحمه الله: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع، واختلفوا في تلخيص ذلك. والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه، نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء، المحيي المميت الحي الذي لا يموت. والذي عليه جماعة أهل السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وهو على العرش استوى. والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال، والخلود في الجنة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق، وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله يجب الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فرض ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها، وأن صوم رمضان فرض، ويلزم علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به، وإن كان ذا مال وذا قدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ويلزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه السبيل، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها، نحو تحريم الزنا والربا، وتحريم الخمر والخنزير، وأكل الميتة والأنجاس كلها، والغصب والرشوة على الحكم، والشهادة بالزور، وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسه، إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، وتحريم الظلم كله، وتحريم نكاح الأمهات والأخوات ومن ذكر معهن، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به وأجمعت الأمة عليه، ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم، فهو فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين، لا خلاف بين العلماء في ذلك، وحجتهم فيه قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل، ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العربي الواحد فما فوقه. وعن سفيان بن عيينة قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: وجدنا علم الناس كله في أربع: أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما تخرج به من ذنبك، وقال بعضهم: ما يخرجك من ذنبك. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الإيمان فرض على كل واحد، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان: ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله، وهو أنواع. النوع الأول: علم أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن. قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: صدق، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة. فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها. النوع الثاني: علم شرائع الإسلام، واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها، كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها. النوع الثالث: علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه محرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول، لا تباح قط. ولهذا أتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقا، وغيرها محرم في وقت مباح في وقت، كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه. فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام، فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق. النوع الرابع: علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما. والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازله، فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته، وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه. وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: اعتقاد وفعل وترك. فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه، والواجب في الفعل معرفته وموافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمرا وإباحة، والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضات الله، وأن المطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب، فلا يتحرك في طلبه أو كف النفس عن فعله على الطريقتين. وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان. وأما فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا، فإن كل أحد يدخل في ذلك ما يظنه فرضا، فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساح، وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوه، وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد، وكل هذا هوس وخبط، فلا فرض إلا ما فرضه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيا سبحان الله، هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا، حجاما، حاسبا، مهندسا، أو حائكا، أو فلاحا، أو نجارا، أو خياطا؟ فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض. ثم على هذا القول يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم، فإنه ليس واحد منها فرضا على معين والآخر على معين آخر، بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم، فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا، حائكا، خياطا، نجارا، فلاحا، طبيبا، مهندسا. فإن قال المجموع فرض على المجموع، لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحا، لأن فرض الكفاية يجب على العموم. ثم قال رحمه الله بعد كلام طويل: وبالجملة فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب الوسائل. ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان، فليس لذلك حد مقدر والله أعلم. نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن أهمل الفريضة أو تركها فهو آثم، فمن أهمل طلب العلم أو تركه فهو آثم لتركه فريضة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. طلب العلم خروج من الجهل، ولما كان طلب العلم فريضة فالثبات على الجهل حرام، لأنه ضد الفريضة فهو ارتكاب لمحرم، وهذا دليل. وآخر أن الجهل والجهلاء ملعونون جميعا، واللعنة لا تصيب فرضا ولا قائما به، ولا مندوبا ولا عاملا به، ولا مباحا ولا آتيا به، بل ولا مكروها ولا واقعا فيه، فلم يبق إلا الحرام وفاعله، وذلك الجهل وصاحبه. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلم. فإن لم يكن المسلم عالما فلا أقل من طالب علم أي متعلم، وإلا فاللعنة واقعة به نازلة بساحته. هذا فيما هو فرض عين من العلم على ما بين الإمامان الجليلان أبو عمر ابن عبد البر وأبو بكر محمد بن القيم رحمهما الله تعالى. أما ما عدا ذلك فالله المستعان على أن يهدي المسلمين إلى الرشد فيه. من الأحاديث في ذم الجهل وبيان قبيح أثره ما ورد عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما كانت لك حاجة غيره؟ قال: لا. قال: ولا جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا فيه؟ قال: نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود والدارمي وأحمد وابن ماجه والترمذي والبيهقي وابن حبان، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وحسنه أيضا في صحيح الترغيب والترهيب، وأفاض ابن عبد البر في تخريجه وتتبع طرقه في جامع بيان العلم. قال البغوي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها، قيل معناه أنها تتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه، وقيل معنى وضع الجناح الكف عن الطيران والنزول للذكر، وقيل معناه بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فيبلغه حيث يقصده من البلاد في طلب العلم، وقيل معناه المعونة وتيسير السعي له في طلب. وقوله إن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له، قال الشيخ الإمام أراد أهل السماوات والأرض، وقيل إن الله سبحانه ألهم الحيتان وغيرها من أنواع الحيوان الاستغفار للعلماء، لأنهم هم الذين بيّنوا الحكم فيما يحل منها ويحرم للناس، فأوصوا بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها مجازاة لهم على حسن صنيعهم. قال الشيخ الإمام وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم يتعدى إلى الخلق كافة، وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة. وروي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح سنن الترمذي. وقوله فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، يعني من ميراث النبوة. قال ابن عباس تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها، وفي رواية تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال قتادة باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. وقال الثوري ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وعنه أيضا ما أعلم اليوم شيئا أفضل من طلب العلم، قيل له ليس لهم نية، قال طلبهم له نية. وقال الحسن من طلب العلم يريد به ما عند الله كان خيرا له مما طلعت عليه الشمس. وقال ابن وهب كنت عند مالك قاعدا أسأله فرآني أجمع كتبي لأقوم، قال مالك أين تريد؟ قال قلت أبادر إلى الصلاة، قال ليس هذا الذي أنت فيه دون ما تذهب إليه إذا صح فيه النية أو ما أشبه ذلك. وقال سفيان الثوري ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به. وقال سفيان في تفسير الجماعة لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. وقال الحسن بن صالح إن الناس يحتاجون إلى هذا في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وقال الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وفي الحديث استحباب الرحلة في طلب العلم. لا نعلم شيئا إذا صلحت النية أفضل عند الله تبارك وتعالى من تعلم العلم والعمل به وتعليمه الخلق، فهذا أفضل شيء قط. الجهاد بالسيف إنما هو فتح الباب وتمهيد الطريق للجهاد بالحجة والقرآن، فإذا فتحت البلاد أغمدت السيوف، وبدأ البيان بالحجة والبرهان وآي القرآن عمله، فهذا هو الأصل وهو أعظم الجهادين. وقد بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد، فقد قال جل وعلا في سورة الفرقان والآية مكية في شأن القرآن المجيد وجاهدهم به جهادا كبيرا، وكان مامورا بكف الأيدي، ومع ذلك جعله جهادا وجعله كبيرا. فلنطلب العلم ولنزل الجهل ولنعمل به ولنعلمه ولنصبر على الأذى في ذلك محتسبين عند الله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.